أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد ضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر، إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعنى بن عدي العجلاني فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم. فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي.
بنار
نعم
نعم
أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا هو فيه أهله فحرقاه وهدماه فتفرقوا عنه، فأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا، منهم ثعلبة بن حاطب. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هم ناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، إلى قوله: فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. يعني الشك إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالموت. حاشية. عبد الله بن صالح هو كاتب الليث ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره: لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ريبة، يقول لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم، يعني شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين، إلا أن تقطع قلوبهم يعني إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا، والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهم وأرادوا وما إليه صائر أمرهم في الآخرة وفي الحياة ما عاشوا وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم، حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه.
وهذا فعل المنافقون أعمالهم خبيثة كثيرة، ولكن الله أبصر كيدهم وأضل سعيهم وباءوا بخيبة والخسران وفضحهم الله، ومن ذلك عملهم في هذا المسجد الذي لبسوا فيه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا به الضعيف والمسكين وأصحاب الحاجة وفي الليل المطيرة وأشبه ذلك، وهم قصدوا إرصاده لمن حارب الله ورسوله، جعل حصن له يأوي إليه وهو أبو عامر الراهب المعروف من فر من الإسلام إلى مكة ثم إلى الروم، ويقال سابقا الراهب بالحق إلى أبو عامر الفاسق الظالم، فضحهم الله وأنزل في مسجدهم ما أنزل وهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضلالهم. وهكذا المساجد التي تبنى على وجه غير وجه شرعي يجب أن تزال وتهدم، وأن لا تبنى إلا على وجه الشرعي. المقصود أن الله جل وعلا فضح المنافقين في مواضع كثيرة من أعمالهم الخبيثة، فذلك جل وعلا وذلك منه جل وعلا نصرا لنبيه وتأييدا لنبيه ووضيحة لأعدائه. وهكذا يقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، فيقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المؤمنون إذا استقاموا ونصروا دين الله نصرهم الله وأيدهم وإن قلوا، وإنما يؤخذ الناس بذنوبهم وسيئاتهم وتفريطهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على المؤمن أن يراقب الله، والواجب على كل مسلم على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله فيما يأتي ويذر، وأن يحذر عقوبة الله العاجلة والآجلة، ولا يحسب أن الله يخفى عليه خافية. إن الله جل وعلا يعلم ما تخفي الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. الواجب الحذر من غيبة السيئات والأعمال الخبيثة. والله يقول سبحانه: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يتظاهر به بعض الناس حتى يصبر الأمر وينظر حتى تبين المصلحة وحتى تندفع المفسدة. نعم. العلم والإيمان. نعم. مسجد قباء ومسجد النبي كلاهما، مسجد قباء على التقوى من أول يوم، مسجد الرسول من باب أولى. ولهذا قال لما سأله قال: هذا مسجدي هذا.
يعني ذاك هو السيد هذا وما سيد
كلاه وسجالة. نعم.
ما سيد لما في طاعة الله ولا يضرك ولا يضرك ولا يضرك ولا يضرك لا تفعل من كسب طيب هذا هو حل الله ربنا أصلي فيه عبد الله فيه وليهم على من كسب الحرق.
دنو النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة.
فصل. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه وخرج النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وبعض الرواة يهم في هذا ويقول إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه من حديث أنس.
طابة من أسماء المدينة. طابة وطيبة من أسماء المدينة. وفي هذا دلالة على المعرفة الجبال لها إحساس بحب الله ورسوله. هذا جبل يحبنا ونحبه الله يجعل فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم اللهم صلى الله وسلم مثل ما سمعت الله.
فلما دخل قال العباس يا رسول الله إذن لي أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفضض الله فاك. فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فصل. ولما دخل رسول الله نسبه إلى المستدرك والبيهقي في الدلائل بما ذكره الحافظ فقط.
الله أعلم.
دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقصة الثلاثة الذين خلفوا.
فصل. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وجاءه كعب بن مالك رضي الله عنه فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال له تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت. قالا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين شهد صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد.
ويدى ثلال حلاء عظيم طاعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بالسمع والطاعة، لما أمرهم بهجر الثلاثة اجتنبوهم وهجروهم، فدل على كمال الإيمان وقوة الإيمان والعناية بالسمع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك حكمة حتى يرتدع الناس عن إظهار المعاصي والإصرار عليها وأن صاحبها على خطر. وفي ذلك من الفوائد أنها وإن عظمت فإن الله يمحوها بالتوبة الصادقة، فهؤلاء تاب الله عليهم وربحوا الدنيا والآخرة، وأولئك المخلفون الكاذبون خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فالواجب الصبر على الحق وإن كان فيه غضارة، لابد من الصبر على الحق والثبات عليه، وإن أصابك ما أصابك والحذر من الباطل، وإن تزخرفت به الدنيا وحصل به ما قد يحصل لأهل الدنيا، الحق أحق بالاتباع وأولى، والعاقبة عليه التقوى كما قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. هؤلاء جعل الله لهم العاقبة الحميدة وأنزل فيهم وعلى الثلاثة الذي يخلف والآية، وأولئك بأوا بخيبة وخسارة، نسأل الله العافية. نعم.
وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي ففاضت عيناي وتوليت حتى أتصورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.
الله أكبر.
فجاءت امرأة هلال بن أمية رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأته هلال ابن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة على سطح بيت من بيوتنا بيننا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى. قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع ذي أعلى صوته. يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا فعرفت أن الله قد فعرفت أن قد جاء فرج من الله، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني، وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولن أنساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم. فقال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع مما لي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي،
هذه قصة الثلاثة كعب وصهيب وضرها بن الربيع الآمري وحلال بن أمية الواقفي، دلالة العظيم على وجوب الصدق والحذر من الكذب، وأن عاقبة الصدق حميدة وعاقبة الكذب وخيمة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا في آخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قال في هؤلاء الكذابين يحلفون يقول فضل عنهم فإن فضل عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المقصود أن الله جل وعلا أثنى على الصادقين ولم الكذابين وحذر من أخلاقهم الذميمة، فالواجب على المؤمن في جميع أموره أن يتحرى الصدق ويحذر الكذب في أعماله وأقواله طاعة لله جل وعلا والتماسا لمرضاته وحذرا من عاقبة الكذب. ولا يجوز الكذب إلا في الأمور التي رخص فيها الرب عز وجل كالحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها والإصلاح بين الناس كما جاء في الحديث الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فلا بأس بهذا بالكذب للإصلاح من الناس أو في الحرب خدعة أو فيما يتعلق بالرجل وأهله فيما يكون بينهما، إذا كذبت عليها وكذب عليها لإصلاح بينهما فيما يتعلق بهما أنفسهما. والحرب هنا يظهر شيء من الكذب، ليس فيه خلاف عهد، ليس فيه نقض العهد، وليس فيه خيانة، ولكن فيه مصلحة المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم أراد غزوة ورى بغيرها حتى يهجم على العدو على غره غير مستعد، فإذا رأى في الكذب مصلحة من غير إخلال بأحد ولا غدر فلا بأس. كأن يكون العدو متحصن مثلا فيظهر ولي الأمر ورئيس الجيش أنه قافل حتى يخرج العدو حتى يبرز فيقول إنا قافلون، فإذا مشى تجاوز المحل وخرج العدو من حصوله كر عليهم، لأن هذا في مصلحة الجهاد مصلحة المسلمين وليس فيه إخلال بأهل، وإنما فيه مفيدة للعدو. نعم. لا يكلف الرؤيا، جاء فيها الوعيد بس بين الناس الأشياء الأخرى غير الرؤيا.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد. وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع في المسجد عليهم، فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له، تخلفوا عنك يا رسول الله، أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، إنه هو التواب الرحيم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن أخذ أموالكم. فأنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يقول: استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم. فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم. وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري، فأرجئوا لا يدرون يعذبون أم يتاب عليهم. فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى قوله: إن الله هو التواب الرحيم. تابعه عطية بن سعد، حاشية: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما مرسلة.
الأثر ضعيف لا شك، لقطاعه ولضعف عطية أيضا العفوي. أما عبد الله بن صالح له بعض فيه بعض النقص، ولكنه من شيوخ البخاري رحمه الله، وليس على إطلاق ما قاله المحشي، بل له بعض الأغلاط والنقص، وليس من مطلق الضعف. شوف كلام تقريبا الله لم يصالح شاهد بالله. نعم.
فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنت هذه الغزوة من الفقه والفوائد.
بركة رحمه الله.
نعم.
ضعيف أنا. نعم.
عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة 22 وله 85 سنة، البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم نعم صافي له الله، ثبت في كتابه رحمه الله. نعم اللهم استعان.
يعني إذا حدث من كتابه.
نعم ثقة من الكتاب لا بأس. نعم
يفرق يا شيخ عبد الرواة.
نعم سم